عنوان فرعي الحقوق والواجبات. ما للإنسان فحق وما عليه فواجب، وهما متلازمان، فكل حق يستلزم واجبا بل واجبين. واجب على الناس أن يحترموا حقه ولا يتعرضوا له أثناء فعله، وواجب على ذي الحق نفسه وهو أن يستعمل حقه في خيره وخير الناس. وقد خفي الواجب الثاني على كثيرين لأنهم قصروا نظرهم على الواجب القانوني ولم يعدوه إلى الواجب الأخلاقي. والقانون ينفذ الواجب الأول غالبا ويلزم الناس باحترام حق ذي الحق، وإلا فالعقوبة من ورائهم، ولا يتدخل في الواجب الثاني غالبا، بل يترك تنفيذه إلى ذي الحق نفسه أو إلى الرأي العام. ولنضرب لذلك مثلا من يملك شيئا، فواجب على الناس ألا يتعدوا على ملكه بسرقة أو غصب، فإن فعلوا فللقانون سلطة التدخل ورد العين إلى مالكها أو لتعويضه عنها، وواجب على المالك أن يستعمل ملكه فيما ينفع الناس، ولكنه إن لم يفعل فتصرف فيه تصرفا سيئا لم يتدخل القانون ولكن تتدخل الأخلاق. فإن قال القانون لكل مالك أن يتصرف في ملكه كما يشاء، قالت الأخلاق ليس للمالك أن يتصرف إلا ما فيه الخير للكافة، وإنما وجب عليه أن ينظر لمصلحة الناس، لأن هذه الحقوق التي ملكها إنما ملكها إياه المجتمع لما رأى المجتمع أن مصلحته في ذلك. ولو عاش الفرد وحده ما كان له حق من الحقوق، وإذا كان المجتمع هو مانحها وقد قيده أن يستعملها في خير الكافة تقيد بذلك، وكان هذا واجبا عليه. وسنتكلم الآن على أهم الحقوق إجمالا. حاشية: تسمى هذه الحقوق عادة بالحقوق الطبيعية، ويعنون بها الحقوق التي منحها الناس من طبيعتهم وليس القانون الوضعي هو المانح لها، وبعبارة أخرى الحقوق التي للإنسان لأنه إنسان وكانت للإنسان قبل أن تكون قوانين. أما الحقوق التي منحتها له قوانين البلاد فتسمى حقوقا قانونية أو شرعية، فحق الإنسان في الحياة أو في الحرية حق طبيعي، وحقه في أن يملك بالشفعة حق قانوني. انتهت الحاشية. أولا حق الحياة: لكل إنسان الحق في أن يحيا، ولكن لما كانت معيشة الإنسان معيشة اجتماعية وكانت الحقوق التي له مستفادة من قبل المجتمع، كان عدلا أن يضحي الفرد حياته لحفظ حياة المجتمع إذا اقتضى الحال ذلك، كما إذا هوجمت الأمة من أمة أخرى قصد الاستيلاء عليها، وهذه أحوال نادرة. أما فيما عداها فحق الحياة حق مقدس لا يسمح به لأي شيء آخر، وهذا الحق مع وضوحه قد جهلته بعض الأمم في بداوتها، فالعرب في جاهليتها كانت تئد البنات خوفا من العار وتئد الأولاد خشية الفقر، وكثير من الأمم كانت تقتل أسر الحرب متى ظفرت بهم، وفي بعض الأمم الآخذة بحظ وافر من المدنية لا يزال حق الحياة معرضا للخطر، كما هو الشأن عند الأمم التي تبيح المبارزة. ولو أن الناس قدروا الحياة حق قدرها وتقدموا في فهم حقها لما تحاربوا. وحق الحياة لا يمكن أن يوفر لكل أفراد الأمة ما لم تتوفر لهم وسائل المعيشة، ومن أجل هذا كان حق الحياة يتضمن حق العمل لتحصيل الوسائل، وعلماء السياسة والاقتصاد هم المتكفلون بالبحث في هذا الموضوع، أعني موضوع الوسائل وكيف توفر للجمعيات. وحق الحياة ككل الحقوق يستلزم واجبين: واجب على ذي الحق وهو أن يحفظ حياته ويقضيها في أحسن الوجوه التي تنفع نفسه والناس، وواجب على الناس أن يحترموا هذا الحق للفرد فلا يتعدوا عليه. وإذا كان هذا الحق أقدس الحقوق كان من تعدى عليه بقتل أو نحوه مستوجبا أشد العقوبات، وربما كان من الحق أن نسلبه أيضا حقه في الحياة. ثانيا، حق الحرية. كلمة الحرية من الكلمات الغامضة التي تستعمل في معان مختلفة، ولذلك نبدأ بتحديدها. الحرية المطلقة هي أن يريد ويعمل ما يريد من غير أن يكون لأي شيء آخر سلطان على إرادته أو على عمله، وهي بهذا المعنى لا تكون إلا لله، فليس ثمة من لا تتأثر إرادته بأي مؤثر خارجي، وعنده من القوة ما ينفذ به ما يريد إلا هو. وإذا كنا إنما نبحث عن حرية الإنسان لم يكن هذا المعنى المطلق بصالح، إنما يصلح للناس حرية مقيدة، وقد جاء تعريفها في إعلان حقوق الإنسان الصادر في فرنسا سنة 1789 بأنها القدرة على عمل كل شيء لا يضر بالغير، وقريب منه ما قاله هيربرت سبنسر: كل إنسان حر أن يفعل ما يريد بشرط ألا يتعدى على مال غيره من مثل حريته. ومعنى قوله أن الناس كلهم متساوون في حق الحرية ولكل إنسان الحق أن يعمل ما يريد ما لم ينقص ذلك من حرية الآخرين. وعرفها بعض الأخلاقيين بأن يكون للإنسان الحق في ترقية نفسه بما يشاء من غير تدخل في شؤونه، إلا إذا وجدت ضرورة تدعو إلى ذلك، أو كان التدخل لترقية من يتدخل في شؤونه كما في الحجر على السفيه. وعلى الجملة إن هذا الحق يتطلب أن يعامل كل فرد معاملة إنسان لا معاملة متاع، ومن أجل هذا حرم الرق والاستبداد والتسخير ونحوها مما يعامل فيه الإنسان كأنه متاع يستخدم لغاية أخرى. ولفهم الحرية فهما صحيحا يجب أن نذكر أنواعها ثم نبين كل نوع على حدة. فأهم ما تستعمل فيه الحرية ما يأتي: أولا، الحرية التي هي ضد الاسترقاق فيقال حر ورقيق. ثانيا، حرية الأمم، ويعنون بها الاستقلال وعدم الخضوع لحكم أجنبي. ثالثا، الحرية المدنية، وهي أن يكون الشخص آمنا من التعدي عليه وعلى ملكه ظلما، وهذه الحرية تشمل حرية الرأي وحرية الخطابة وحرية التصرف في الملك إلى آخره. رابعا، الحرية السياسية، وهي أن يكون للإنسان الحق في أن يأخذ نصيبا في حكومة بلاده بالتصويت في الانتخاب ونحو ذلك. النوع الأول لا يحتاج هذا النوع إلى شرح طويل، فالفرق بين الحر والرقيق واضح جلي، وقد كان الاسترقاق فاشيا في العصور الماضية ولم يكن ينظر إليه بعين المقت التي ينظر إليه بها اليوم. وحتى أن أرسطو أكبر فلاسفة اليونان كان يرى أن بعض الناس بفطرته غير قادر على أن يتصرف في شؤون نفسه، فخير له أن يكون رقيقا فيدبر غيره أمره. وفي العصور الحديثة ساد القول بأن الحرية حق طبيعي لكل إنسان، وبعبارة أخرى حق منحه الله للإنسان منذ ولد، وإنما منح الناس جميعا الحرية لسببين: أولهما أن حب الحرية متأصل في نفس كل إنسان، فمن الظلم أن نسلبه هذه الرغبة، وثانيهما أن الإنسان لا يستطيع أن يقرر شؤونه بنفسه إلا إذا كان حرا، أي أنه لا يمكن أن يكون مسؤولا إلا إذا كان حرا، أعني أنه لا يكون إنسانا إلا إذا كان حرا. قد ينعم بعض الناس في ظل العبودية أكثر مما ينعمون في ظل الحرية، فبعض الأرقاء كانوا أسعد حالا من بعض العمال اليوم، ولكن قل أن يرضى هؤلاء العمال بحريتهم بديلا. قد تكون الحرية مدرسة شاقة متعبة، ولكنها المدرسة الوحيدة التي يتعلم فيها الإنسان أن يكون إنسانا حقا. النوع الثاني حرية الأمم، أي استقلالها. وإن لنرى أن الأمة تحب أن تتمتع بحريتها وتحكم نفسها كما يحب الفرد أن يكون سيد نفسه، وتحس بالضعة والمذلة إذا حكمها غيرها. ولو نظرنا إلى العالم نظرة عامة وجدنا أن بعض الشعوب يقوم هذا النوع من الحرية قيمة كبيرة، والبعض الآخر لا يرى لها قيمة، ويفضل أن يكون جزءا من مملكة كبيرة على أن يكون مستقلا استقلالا تاما، كالذي نراه عند أكثر الأستراليين، فإنهم يفضلون أن يكونوا جزءا من المملكة البريطانية ولا يعدون أنفسهم أذلاء لكونهم جزءا منها، وينظرون إلى بريطانيا نظرهم إلى الأم الكبيرة، وهي في مقابل ذلك تطلق يدهم في إدارة شؤونهم. وعلى العكس من ذلك الأيرلنديون، فإن أكثرهم يشعر بذل الاستعباد ويشتاق إلى الاستقلال، وينظر إلى الإنجليز نظرهم إلى المستبد الغاصب. ويرجع هذا وذاك إلى مبدأ واحد، وهو أنه إذا كان الشعبان متحدين في الجنس واللغة والتقاليد والشعور والعواطف والمنافع، فلا يضرهما أن يكونا جسما واحدا كما هو الشأن في انجلترا واستراليا. أما إذا اختلف في كل الاعتبارات الماضية أو بعضها، كانت التبعية ضارة والاستقلال خيرا للأمة المحكومة كما هو الشأن في انجلترا ومصر. فإذا نحن سئلنا ما الفائدة التي تعود على الأمة من استقلالها، قلنا إن فائدتها من ذلك كفائدة من يفك الحجر عنه. فإن إذا منحنا المحجور عليه حرية التصرف فقد يخطئ، ولكن هذا هو خير طريق ليعتني بشؤونه وليكون مسؤولا. وأنه إذا كان حر التصرف زاد طموحه لتكميل نفسه وشعر بأنه إنسان حقا. وكذلك الشأن في الأمم، إذا منحت استقلالها شعرت بمسؤوليتها وطمحت ببصرها لتكون خيرا مما هي، واعتقدت أن نتيجة مجهودها لها لا لغيرها، فيضاعف ذلك في جدها. ووجه آخر، وهو أن الأمتين الحاكمة والمحكومة إذا اختلفتا في الاعتبارات المتقدمة أو في بعضها، كان كثيرا ما يحدث أن تتعارض مصالحهما، فتكون مصلحة الأمة الحاكمة في شيء قد يضر الأمة المحكومة أو العكس، فتنفذ الأمة الحاكمة ما يتفق مع مصلحتها بحكم ما لها من القوة ولو أضر بالأمة المحكومة. حاشية: مثال ذلك أن الأمة الحاكمة كثيرا ما ترى خيرها في إنفاق أكثر ميزانية الأمة المحكومة على الأشياء المادية كإقامة الجسور وحفر الترع، ولا تنفق على التعليم إلا النظر اليسير. ذلك لأن التعليم كلما انتشر فهمت الأمة حقوقها وأصبح من الصعب خضوعها لحكم غيرها، أما الإنفاق على الماديات فيزيد في ثروة البلاد، وهذه الثروة تحت يد الحاكم يصرفها كما يشاء. انتهت الحاشية. وعلى الجملة فلا تحس الأمة بشخصيتها إلا إذا نالت حريتها، ولا تنهض وتجد في نيل كمالها إلا إذا كانت تدير شؤون نفسها بنفسها. وهذا النوع من الحرية هو الخطوة الأولى في كثير من الأحيان لتحقيق الأنواع الأخرى كالحرية المدنية والسياسية. النوع الثالث الحرية المدنية، لا يتمتع الفرد بهذا النوع من الحرية إلا إذا كان في أمة قد بلغت حظا من المدنية. فالأمم المتبدية حيث لا يأمن الفرد فيها على نفسه من القتل أو السرقة أو مصادرة أملاكه لا تتمتع بالحرية المدنية، حتى إذا تقدم الناس في الحضارة أصبح لكل فرد في الأمة الحق أن يدافع عن نفسه أمام القضاء، وأمن أن يسجن أو يحبس أو يعاقب أي عقوبة إلا إذا حكم عليه بمقتضى قانون البلاد، ولا يصح أن يتعدى عليه في غير هذه الحالة، ولا أن يكون ضحية لطمع ملك أو انتقام حاكم أو أمير، كما كان الشأن قبل رقي الإنسان. وهذا النوع من الحرية يشمل: ألف حرية الرأي، ونعني بها أن يكون كل إنسان حرا في الحكم على الأشياء بما يعتقد أنه الحق، فليس الاجتهاد والتفكير والحكم على الأشياء بأنها صواب أو خطأ من حق طائفة خاصة، بل من حق كل فرد أن يقول أو يكتب ما يراه صوابا بعد أن يتثبت منه ويقوم عنده البرهان على صحته، وإن خالف العظماء والعلماء، ذلك لأنه لا يعرف أحد من الناس كل الحق. ونحن إذا منعنا الناس من أن يقولوا ما يعتقدون حرمنا ما قد يكون في قولهم من رأي صائب أو فكرة حقة. ولهذا يجب أن نسمح لكل فرد أن يكتب أو يقول ما يشاء، ثم تتطاحن الآراء صحيحها وفاسدها حتى يتغلب الحق ويتجلى للناس. باء حرية الاجتماع والخطابة، وهي أن يكون الناس أحرارا في اجتماعهم وفي خطبهم، إلا إذا أدى ذلك إلى ضرر بالمصلحة العامة فيمنع القدر الضار فحسب. جيم حرية الصحافة، ونعني بها أن تكون الصحافة حرة فيما تكتب، لا تتقيد بشيء إلا ما يقيدها به القانون العام، ولا يكون عليها سلطان إلا سلطان محاكم البلاد، وإنما منحت هذا الحق لأنها الواسطة بين الحاكم والمحكوم، تعلم المحكومين حقوقهم وواجبهم، وتبصر الحكومة برغبات الأمة، وتبين لها عيوب ما تتبعه من نظام فيها خلاصة أفكار جميع الطبقات، وهي معرض تعرض فيه آراء الأمة بأسرها، فيستفيد من عرضها الحاكم والمحكوم معا. النوع الرابع الحرية السياسية، ونعني بها أن يكون للإنسان نصيب في حكم بلاده، فالأمة التي أمرها بيد فرد أو فئة لم تنتخبها الأمة لا تكون متمتعة بهذه الحرية، وإنما تتمتع بها إذا كان أفرادها ينتخبون عنهم من يمثلهم، وهؤلاء المنتخبون هم الذين لهم حق وضع القوانين في البلاد وإلغائها، وإنما كانت هذه حرية لأن الأمة إذا كان ممثلوها هم المشرعين لها والمديرين لشؤونها قيل أنها تعمل حسب إرادتها، وهذا هو معنى الحرية. أما أن كان يشرع لها ويأمرها من لم يمثلها لم تكن تعمل حسب إرادتها، بل هي مضطرة مجبرة، والجبر ينافي الحرية. وقد كان حق المشاركة في حكومة البلاد قاصرا على طائفة معينة كالملاك والأشراف، حتى جاء القرن التاسع عشر فجعل حق الانتخاب واسعا شاملا، وناله في الولايات المتحدة كل من استكمل الأهلية، ومن ابتداء القرن العشرين إلى وقتنا هذا نال النساء حق الانتخاب في بعض الولايات المتحدة وفي انجلترا وفي بعض الممالك الأخرى. والحرية السياسية هي أضمن وسيلة لتمتع الأمة بالحرية المدنية، فإنه إذا كان أفراد الأمة هم الحاكمين لها أمنوا من استبداد فرد أو أفراد يسلبهم حرية صحافة أو خطابة أو نحوهما. وقد ثبت هذا الحق وهو حق الحرية للإنسان، لأنه لا يستطيع أن يكمل نفسه ويرقي أخلاقه ويصل إلى غايته إلا إذا كان حرا. وقد تأخر الناس في فهم هذا الحق حتى بعد أن فهموا حق الحياء، فقد ظل الرق فاشيا بعد أن كف الناس عن قتل أسرى الحرب ووأد البنات، ولم يبطل الرق إلا في القرن الماضي. والآن بعد أن ألغي الرق لم يتمتع العالم بأنواع الحرية الأخرى كما ينبغي، فأمم عديدة لا تزال تجاهد لنيل استقلالها، فقد بطل استرقاق الأفراد ولما يبطل استرقاق الأمم، وكذلك النوعان الآخران من الحرية، أعني الحرية المدنية والسياسية، فهما مع اختلاف الأمم في درجة التمتع بهما لم يبلغا الدرجة القصوى المنشودة لهما. والعالم يخطو لنيل هذا الحق خطوات بطيئة جدا، ولا ينال منه القليل إلا ببذل الكثير، ومن أجل ذلك لا يبذل هذا الثمن لنيل الحرية إلا الراقون، ومن أجل هذا أيضا كان بذل الثمن الغالي أدعى إلى الاحتفاظ بما ينال. وهذا الحق أيضا يستلزم واجبين: واجب على الناس والحكومات أن يحترموا حق الفرد في الحرية، فلا يتدخلوا في شؤونه إلا للمصلحة العامة وعند الضرورة. فالحكومات لا تقوم بواجبها إن كانت تحجر على الصحف والكتب أن تطبع حتى يجيزها الرقيب إلا في أحوال استثنائية كحالة الحرب، أو كانت تحجر على الخطباء أن يخطبوا وعلى الناس أن يجتمعوا، أو كانت تهاجم الأفراد وتسجنهم وتعاقبهم من غير تهمة معينة ومن غير صدور حكم من القضاء. والأفراد لا يؤدون واجبهم إذا كانوا لا يسمحون لخطيب أن يخطب إلا إذا كان يرى رأيهم ويقول بلسانهم، ولا يبيحون لكاتب أن يكتب ولا صحيفة أن تنشر إلا ما يوافق مذاهبهم، إنما يؤدون واجبهم يوم يكون القول حرا والنقد المؤدب حرا والحجة وحدها هي وسيلة الإقناع. يجب أن يستشعر المرء أنه حر وأن الناس أيضا أحرار، فكما أن له حقا أن يكون حرا عليه واجب أن يحترم حرية الآخرين. يجب أن ينضم إلى شعور الشخص بأنه حر وأنه سيد نفسه شعور بأنه ليس يعيش وحده ولكنه عضو في جمعية، وأنه مسؤول عن حرية هذه الجمعية. ومن مميزات الأمم الراقية نماء هذين الشعورين في أفرادها وتعادلهما، أعني الشعور بالحرية والشعور بالمسؤولية. والواجب الآخر واجب على ذي الحق نفسه، وهو أن يستعمل حريته في خيره وخير الناس، ومن أساء استعمالها كان خليقا أن يسلبها. قال ميلتون: من يتعشق الحرية يجب أن يكون قبل طيبا حكيما. فليست الحرية تشرى أو تمنح، ولكن تكسب بالعمل لنيلها وحسن الاستعداد لها. ثالثا: حق الملك. يكاد يكون حق الملك جزءا مكملا لحق الحرية، فإن الإنسان لا يستطيع أن يرقي نفسه كما يشاء إلا بملك الوسائل. وقد دعا إلى هذا الملك أن وسائل الحياة لا تكفي لسد رغبات كل الناس، فتزاحموا على طلبها، ودعاهم حب الذات إلى الاستئثار بها، فكان الملك. عنوان فرعي: الملك الخاص والملك العام. وإن بالملاحظة نرى شكلين للملك، فطارة يكون ملكا خاصا كملك شخص كتابا أو منزلا أو ثيابا، وطارة يكون عاما كالسكك الحديدية والمتحف ودار الكتب ودار الآثار. وإنما جعلت بعض الأشياء ملكا خاصا وأخرى ملكا عاما، لأن رأينا أن الملك الخاص أدعى إلى عدم التبذير وإلى العناية، وهو في هذين يفضل الملك العام. ورأينا الملك العام يحمي من الاحتكار ومن استبداد المالك، فالملك الخاص خير عندما تكون ملكيته أدعى إلى العناية والتدبير، والملك العام خير عندما تكون ملكيته أنفى للاحتكار واستبداد فرد أو أفراد قليلين بها. فالثياب التي يلبسها الإنسان وما يأكله والمسكن الذي يسكنه خير أن تكون ملكا له، لأنه بها أكثر عناية ولا خوف فيها من احتكار واستبداد. أما المتحف أو الجزء من الشارع فلو كان في ملك فرد لاستبد بالناس وفرض عليهم من الرسوم ما يضر بهم، ف فكان من الخير أن يكون ملكا عاما. وهناك أشياء كان من الواضح فيها أن تكون ملكا عاما لانطباقها على القاعدة المتقدمة في الملك العام، ولكن أعطيت للشركات تديرها كشركة المياه وشركة النور، ومنعا لاستبدادها بالأمة عقدت الحكومة معها شروطا تجعل حدا أقصى لثمن الوحدات. وليلاحظ أن الأشياء التي نقول إنها ملك عام هي التي يعبر عنها بأملاك الحكومة، ذلك لأن الحكومة نائبة عن الأمة، فهي تدير هذه الأملاك وتتصرف فيها نيابة عن الأمة. ولا يزال الخلاف قائما على أشياء يرى البعض أنها يجب أن تكون ملكا عاما، ويرى آخرون أن تقسم بين الأفراد فتكون ملكا خاصا كالأراضي الزراعية. فإن الاشتراكيين يرون أن تكون الأراضي وما في باطنها ملكا للجمهور ينتفع بها الناس على السواء، فكادوا يلغون بذلك الملك الخاص. وعلى هذا الرأي جرى أفلاطون في كتابه الجمهورية، فكان يرى أن المثل الأعلى للحكومة حكومة يكون الناس فيها شركاء في المتاع، وليس للأفراد فيها حق الملك. وخالفه أرسطو، فقد كان يرى أن خير مثال للحكومة حكومة يكون فيها الأفراد متمتعين بملك ما هم في حاجة إليه، ولكنهم مع هذا يعلمون كيف يستعملون ما يملكون في خير الكافة. وحق الملك يستلزم واجبين، واجب على الناس وهو أن يحترموا ملكه فلا يتعدوا عليه بسرقة أو غصب أو نحو ذلك، وواجب على المالك وهو أن يستعمله أحسن استعمال. وإذا كان من الناس من هم أحوج منا إلى ما نملكه وكانوا يستطيعون أن يستعملوه أحسن مما نستعمله، وجب علينا أن نتنازل لهم عنه ونبيح لهم استعماله. فإذا كنا نملك عجلة أو سيارة وكان جار لنا مريضا واحتيج إلى العجلة للإسراع في إحضار الطبيب، وجب علينا أن نبيح لهم استعمالها، لأن استعمالها في حفظ الحياة يفضل أي استعمال آخر كالتروض. ولو أن بيتا لغني احتيج إليه في أيام الحرب ليكون مستشفى يعالج فيه الجرحى الذين دافعوا عن أوطانهم، لوجب على المالك أن يبيح لهم ذلك. والقرش في جيبك إذا كان الفقير لو أخذه حفظ به حياته، ولو أبقيته دخنت به، وجب عليك أخلاقيا أن تعطيه الفقير. وقد صدق الشاعر إذ يقول: وحسبك داء أن تبيت ببطنة، وحولك أكباد تحن إلى القدر. وكل إنسان منا عند اصطدام قطارين أو ترامين واجب عليه أن يقدم ما يستطيع من منديل وعصا ودواء لإسعاف المنكوبين، لأن هذا خير ما يستعمل فيه المتاع. وهكذا رابعا حق التربي. لكل إنسان الحق أن يتربى ويتعلم حسب كفاءته واستعداده، فله الحق أن يتعلم القراءة والكتابة وأن يرقي ملكاته في الفنون والعلوم حسب ما يسمح له استعداده، وأن يتهذب بأنواع التهذيب المختلفة. وإنما كان له هذا الحق لأن التربي وسيلة من وسائل الحرية ومن وسائل الحياة الراقية، فالجهل إذا فشى في أمة أثر فيها أثرا سيئا في جميع مرافقها، سواء في ذلك الشؤون الاقتصادية والصحية والاجتماعية والسياسية. فالمتعلم يستطيع أن يتكسب ويدبر أمور معيشته وينظم حياته أكثر مما يستطيع الجاهل. والأسرة المتعلمة أقدر على مراعاة الأمور الصحية من الأسرة الجاهلة. وإذا كثر الجهل في أمة كثر فيها الفقر والتشرد والإجرام. والمتعلمون أصوب حكما إذا انتخبوا من ينوب عنهم، وأصدق نظرا وأقوم رأيا إذا انتخبوا. والمرأة المتعلمة أقدر على تربية أبنائها وتنظيم بيتها وإدارة شؤونها وهكذا. والعلم باب للأخلاق القويمة والدين الصحيح، به يشعر الإنسان بنفسه، وبه يدرك الحياة العالية، وبه ترقى شخصيته. وواجب على الحكومات إزاء هذا الحق إعداد الوسائل لكل فرد من أفراد الأمة لينال درجة من التربية تؤهله لأن يكون عضوا صالحا في الجمعية يعرف حقوقه وواجباته. يجب عليها أن تقوم بهذا الواجب، ويجب أن لا يحول بينها وبين القيام به فقر الأب أو قصر نظره. وبعبارة أخرى، يجب أن يكون تعليم الأطفال كافة إجباريا وبالمجان، وأن يكون التعليم يؤهلهم لأن يفتحوا لهم طريقا في الحياة حسب كفاءاتهم وميولهم، ويبعث فيهم الرغبة في أن يعيشوا عيشة أخلاقية صالحة. وعليها إعداد المعلمين الصالحين للقيام بهذه المهمة. وواجب على الأغنياء والجمعيات مساعدة الحكومات في نشر التعليم لنيل هذا الغرض، وهذا الحق لم تقومه الأمم للتقويم الذي يستحقه حتى أعلى الأمم حضارة، وهم يسيرون ببطء في سبيل تحقيقه. نعم، إن أكثر الأمم المتمدنة خطت خطوات واسعة في تسهيل التعليم الأولي وفي تعميمه، فجميع الممالك الأوروبية إلا روسيا جعلت التعليم الأولي إجباريا، وكذلك فعلت اليابان منذ سنة 1890 للميلاد، وهو كذلك إجباري في معظم أنحاء الولايات المتحدة. ولكن لا تزال هذه الأمم مقصرة في التعليم العالي، ففيها تجد كثيرا من الراغبين في تتميم علومهم، ولكن الطرق قد سدت في وجوههم، إما للنفقات التي تفرض عليهم، وإما الاشتراط في شروط أخرى لم تتوفر فيهم. والمثل الأعلى للأمة أمة يجد فيها كل فرد وسائل رقيه وتعلمه ممهدة موفورة. عنوان: حقوق المرأة. كل الحقوق التي قدمنا كان ينبغي أن تكون حقوقا للرجل والمرأة على السواء، فإنها حقوق للإنسان لأنه إنسان، ويشترك في الإنسانية الرجل والمرأة. ولكن لما كان الواقع غير ذلك كان لابد من إفراد حقوق المرأة بكلمة خاصة. لم تتمتع المرأة إلى اليوم بكل حقوق الرجل، وإن كانت قد خطت للوصول إلى ذلك خطوات واسعة. ففي القرون الوسطى وبعدها إلى أوائل القرن 19 لم تكن المرأة في أوروبا تملك شيئا من الحقوق القانونية، وكانت تربيتها تنحصر في تعليمها الطبخ وتربية الأولاد وخياطة الملابس. فإن كانت من طبقة عالية علمت العزف على آلة موسيقية. وفي أيامنا هذه قطعت المرأة شوطا بعيدا في نيل كثير من حقوقها، وكانت المرأة في الولايات المتحدة أسرع نساء العالم سيرا إلى ذلك، فقد سمح لها هناك أن تغشى الجامعات فضلا عن المدارس، ورخص لها أن تتعاطى كثيرا من المهن، فصار منهن طبيبات ومحاميات ناجحات في أعمالهن. وحقوقها في الزواج تساوي حقوق الرجل، فلها الحرية التامة في اختيار زوجها، وقد أعطي لها حق الانتخاب في بعض الولايات. وعلى الجملة فقد كادت المرأة الأمريكية تساوي الرجل في كل الحقوق. وقريب من هذا نساء أوروبا، فقد سمح لهن في أكثر الممالك أن يدخلن الجامعات والمدارس، وقرر مجلس العموم الإنجليزي منح النساء حق الانتخاب في يونيو سنة 1917، ومنحت إيطاليا هذا الحق للأرامل ذوات الأملاك. وتختلف حركة نساء أوروبا في المطالبة بحقوقهن قوة وضعفا، فهي في إنجلترا مثلا أنشط منها في فرنسا. عنوان فرعي: المرأة غدا. يتوقع كثير من المفكرين أن المرأة أولا سوف تقاس أعمالها بنفس المقياس الأخلاقي الذي تقاس به أعمال الرجل، وبيان ذلك أن المرأة والرجل الآن لا ينظر إلى أعمالهما نظرا واحدا، ولا يحكم على ما يصدر منهما حكما واحدا. ففي مصر اليوم مثلا، إذا سهر الرجل خارج بيته إلى منتصف الليل واعتاده، لم ينظر الناس إليه كأنه أجرم جريمة كبيرة، ولكن إذا غابت المرأة يوما إلى ما بعد الغروب عد ذلك جريمة كبرى في كثير من الأوساط. وإذا أبدى الرجل رغبته في من يتزوج كان ذلك عملا مألوفا، ولكن إذا أبدت المرأة رأيها في من تتزوج كان ذلك مستهجنا. سوف لا يكون ذلك، وسوف ينظر إلى عمل النوعين على السواء، وسوف يحتقر أحد النوعين إذا ارتكب جريمة ويعير من أجلها كما يفعل بالنوع الآخر. ثانيا، ستكون للمرأة سلطة في المنزل تساوي سلطة الرجل، وستكون شريكة له فعلا كما هي شريكة نظريا في السعادة المنزلية. ثالثا، ستتربى تربية خيرا من تربيتها اليوم، فتستطيع أن ترقي أولادها وتنشئهم على أساس علمي لا خرافي. رابعا، سيكون لها من الحقوق القانونية ما لزوجها، وستكون حقوقها في الزواج مثل مال المرأة الأمريكية اليوم. خامسا، سيسمح للمرأة بتعاطي بعض المهن عند حاجتها إلى ذلك، كما إذا توفى عنها زوجها ولم يكن لها عائل. وسوف تسرع في نيل حقوقها ما دامت كلما أخذت حقا من الحقوق أقامت البرهان على حسن استعماله لها، فإن هي فرطت فيما تنال كان ذلك عائقا لها عن السير في سبيلها. عنوان فرعي: المرأة المصرية. إن الإسلام وإن أعطى للمرأة كل الحقوق التي للرجل إلا في مسائل معدودة، فجعل لها الحرية في التعلم، وأعطى لها كل الحقوق القانونية من تصرف في أملاكها كما تشاء إلى كثير من أمثال ذلك، إلا أنها لم تتمتع فعلا بهذه الحقوق، فهي في أموالها كل على قريب لها أو وكيل يتصرف عنها ويغنم منها، وهي لا رأي لها. وفي الزواج يزوجها أبوها ولا رأي لها في من تتزوج، ولا حق لها أن تراه. واستشارة وليها لها استشارة صورية محضة. وكثير من الرجال لا يسمح لهن أن يتمتعن بما تتمتع به الحيوانات من استنشاق الهواء الطلق، ولا يسمحون لهن أن يخرجن مع أولادهن إلى الحدائق والمتنزهات، ولا يسمح المجتمع للزوج والزوجة أن يخرجا معا ويمشيا جنبا إلى جنب في حديقة أو على نهر، فإن فعل ذلك عرض نفسه للانتقاد واللمز. وفي مصر لا تدرس بنت واحدة في مدرسة عالية ولا في جامعة، ولا يوجد في القطر كله إلا مدرسة واحدة ثانوية للبنات، ونسبة من يتعلم منهن التعلم الأولي نسبة ضعيفة، حتى لقد بلغت نسبة الأميات في إحصاء سنة 1907 99.7%، أي أن في كل 100 امرأة لا تكاد تجد واحدة تعرف أن تقرأ أو تكتب. ومن أجل هذا لا يستطيع جمهورهن أن ينشئن أولادهن نشأة صالحة، وهذا أيضا علة كبيرة من علل الفساد في الأسر. بل إلى اليوم لم يفهم أكثر نسائنا أنهن مهضومات الحقوق حتى يطالبن بها، وجهل المرأة هذا الجهل لم يجعل الرجل يحترمها الاحترام اللائق بها، لأنه لا يقرأ فيها معنى المزاملة والصحبة، إذ من شروط ذلك تقارب العقلين والمزاجين. ويجب أن تفهم المرأة أن بإزاء الحقوق واجبات، فيجب أن تأخذ حقها كاملا وتؤدي واجبها كاملا، فواجبها في المجتمع لا يقل عن واجب الرجل، ومسؤوليتها عظيمة، فهي مسؤولة عن شؤون المنزل، ومسؤولة عن تربية الطفل، ومسؤولة عما تنال من الحرية كيف تستعمله. فإن هي قصرت في أداء واجبها فللمجتمع الحق أن يبطئ في إنالتها حقوقها، وكلما نالت شيئا من الحق استلزم ذلك شيئا من الواجب، فهي إن نالت حق التصرف في مالها وجب عليها أن تتعلم كيف تدبره وكيف تتصرف فيه، وإن نالت حق اختيار من تتزوج وجب عليها أن تستعمل الحكمة في ذلك وتغلب العقل على العواطف. على أن إذا قارنا بين المرأة اليوم والمرأة أمس وجدناها خطت خطوة كبيرة ونالت شيئا من حقوقها وأدت شيئا من واجبها، وإذا استمرت في سيرها كان من المحتمل القريب أن يكثر ميلها إلى التعلم ولا تكتفي بالمعلومات الأولية، فتضطر الأمة والحكومة أن تنشئ لها المدارس الراقية التي تناسب في نظامها وعلومها مزاج البنات، وبهذا يرقين ويفهمن أن لهن حقوقا يطالبن بها، ويستطعن أن يربين أولادهن تربية حسنة جسمية وعقلية وخلقية. إن نريد من المرأة أن تكون إنسانا لها حقوق الإنسان وعليها واجباته، ولسنا نريد أن تساوي الرجل في كل شيء فتحترف وتوظف، فإنها إن فعلت ذلك أضاعت سعادة البيت وأضاعت الأولاد. إنما نريد أن تكون المرأة شريكة الرجل في الحياة، تدبر المنزل وتقوم بمصالح الأولاد، وتفهم الرجل ويفهمها ويشعر منها بمعنى الزمالة، ولا يكون ذلك حتى تعلم تعلما مفيدا. نريد أن تتمتع بما أحل الله من رياضة بدنية يصح بها جسمها، ورؤية للعالم، ومعرفة بشؤونه ينمو بهما عقلها. نريد أن تعامل معاملة إنسان لا معاملة متاع، وألا يكون للرجل عليها هذا السلطان القاهر فيطلق من غير سبب ويتزوج أخرى من غير حاجة. نريد أن يصغى الأب إلى رأي بنته في من تتزوج، فلا يستبد بها ولا يرغمها على أن تتزوج من لا تشاؤه، وإنما يبدي لها النصيحة والإرشاد. نريد أن تربى تربية دينية خلقية، فتتعود على العمل الصالح وترجو الله وتخافه. إن فعلنا ذلك صلحت المرأة، فصلحت الأسرة، فصلحت الأمة.